أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر نور الأنوار محمد وعلى آله أنوار الهداية وسفن النجاة. نبارك للأخوة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ميلاد الإمام الهمام محمد بن علي بن موسى الجواد التقي صلوات الله وسلامه عليه، وحقبة مرحلة إمامة الإمام الجواد كما مر بنا في بحوث سابقة يظهر منها من بيانات الرضا وبيانات كثير من أئمة أهل البيت مرحلة جديدة في الدور التربوي الإلهي للبشرية وللمسلمين وللمؤمنين، مرحلة جديدة في التدبير الإلهي والحكمة الإلهية. وأسرار التدبير الإلهي مو بالضرورة أن تنكشف كلها إذا كان دين الله لا يصاب بالعقول في فرع من الفروع، فما بالك في أصل الإمامة والولاية أن تظهر كل أسراره. ولكن هذا يستدعي منا لكي علاوة على التسليم العقلي العام بعد قيام البراهين الوحيانية والعقلية والنقلية على ذلك، يسترعي منا التدبر أكثر فأكثر لكي ننهل عبر في البرنامج الإلهي أكثر فأكثر، ونتحمل معرفة التدبير الإلهي وبرنامج التدبير الإلهي والمشروع الإلهي أكثر فأكثر. ولنذكر الآن نقاط جديدة عن الإمام الجواد صلوات الله عليه على وعلى ما مرت منا في بحوث ربما في السنين السابقة. النقطة الأولى التي تسترعي الانتباه، هناك حسب تأكيد بيانات الوحي في تشابه عظيم بين مرحلة النبوة ومراحل النبوة، مثلا مراحل النبوة إلى أن وصلت النبوة إلى النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام وما قبل النبي عيسى. هذه المرحلية في مراحل النبوة ومسير سلسلة النبوة عندما وصلت النوبة إلى النبي عيسى على مسار النبوة، في موازاتها ومشابهتها هناك مراحل في الإمامة الإلهية. المرحلة التي وصلت إليها مرحلة إمامة الإمام الجواد هي في الحقيقة مضاهية للمرحلية والطفرة النوعية في مرحلة مرحلية نبوة النبي عيسى، لكي يكون برهانا إلهيا إعجازيا أن النبوة أو الإمامة والقيادة من قبل القيادة الإلهية أي من قبل السماء ليست خاضعة للشروط المعتادة لدى البشر. الشروط المعتادة في معتاد البشر وعادة البشر، يعني هناك نوع من التدخل السماوي في التأهيل وفي البناء لا يدركه البشر، وبالتالي ينطوي هذا الحدث الإلهي في نبوة النبي عيسى أو نبوة النبي أو في إمامة الإمام الجواد، ينطوي هذا الحدث الإلهي على تدليل وبرهنة أن الاصطفاء محال أن يكون بعقول البشر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، في روايات أهل البيت عليهم السلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أن الاختيار لإمامة أئمة أهل البيت هناك في بيانات نبوية محال أن يوكل، سبحان الله محال أن يوكل إلى أئمة أهل البيت. شيء عظيم. طبعا في بيانات أهل البيت استدلال بهذا الأمر كثير، أن الله لما اختار من النبي موسى من قومه 70 رجلا، نبي موسى ذو عقل اصطفائي مزود بالوحي كذا كذا، لم يصب في الانتخاب والاختيار من نفسه لولا أن سدده الله، يعني كان الاختيار من الله. فالإمامة الإلهية في روايات أهل البيت في بيان من النبي صلى الله عليه وآله للإمام موسى بن جعفر، لو كانت الإمامة إليكم يعني أو إلى الإمام موسى بن جعفر أو للأئمة لما وصلت الإمامة إليك، ولكان مثلا لأنه لكانت الإمامة باختيار الإمام الصادق لإسماعيل أخو الإمام الصادق وأكبر سنا من الإمام الصادق، ولكن ليست الإمامة إليكم. أخو نعم إسماعيل أخو الإمام الكاظم أخو الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق، لما وصلت الإمامة إليك ولكن الإمامة ليست إليكم، لأن الإمام الكاظم أيضا كان أميل للقاسم، بس هذا ما ينافي العصمة سوبين كيف. بس المقصود هذا المقطع أن اختيار الأئمة سلام الله عليهم 12 ليس بيد الأئمة، فكيف يكون بيد وليس بيد الأنبياء، فكيف يمكن أن يكون بيد سائر الناس؟ لما أمر الإمامة شيء عظيم شيء خطير. أمر عظيم واقعا خطير، يعني الإمام خب بما زود من عين بما مع ذلك. لذلك لاحظوا أطيعوا الله ولاية الله، أطيعوا الرسول ولاية الرسول، أطيع وأولي الأمر منكم، هاي المراتب الثلاثة من الطاعة والولاية، إنما وليكم الله نفس الكلام ورسوله والذين آمنوا يقول، يعني بعض المساحات المصيرية القمامية إنما هي إنفاذ من الله، انفاذ من الله، لا تفوض صلاحيتها إلى سيد الأنبياء فضلا عن أوصياء سيد الأنبياء فضلا عن بقية الأنبياء. طبعا الذي يبرز إرادة الله هو سيد الأنبياء، لا ليس واحد غيره. لكن متى يسند التشريع أو الولاية؟ لماذا نوع الله عز وجل يسند تاتا الولاية إليه؟ إنما وليكم الله ورسوله، لماذا هذا التنوع في الإسناد؟ ليه في محل شرح الآن لا نريد أن نخوضه، ولا كله عن رسول الله وكله عن أئمة أهل البيت؟ ليس المراد أنه ولاية الله وليس للنبي صلاحية أنه أو تفويض أنه نحن نستعلم هاي الولاية من الله من غير سيد الأنبياء، هو من سيد الأنبياء لكن لا يسندها نفسه، ليست له. كيف هذا؟ كيف ذا؟ هذا بحث الآن بحث معرفي وعرفاني، أنا ما أريد أدخل فيه، وإلا هو الواسطة بيننا وبين الله هو النبي. أيا ما كان هذا المطلب، أن بعض الأمور المصيرية سواء في التشريع، في السلطة السياسية، في السلطة القضائية، في التدبير، في هي مساحة ما تتحمل أن تتلون حتى بماذا؟ بالمرتبة النازلة من النبي، وإنما تتلون فقط بالاسم الإلهي، وإن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اسم الإلهي، لكن المرتبة العليا من النبي لا المرتبة الدنيا من النبي. وهذا أمر مهم أصل واقعا هم واحد يقف يعني بمذهول عقليا، أن كيف الإمامة حسب هذه البيانات الروايات لا تسند، لا تعطى حتى اختيارها لأئمة أهل البيت. سبحان الله، وهم الذين قد نعتهم القرآن بأنهم أفضل من سائر الأنبياء، أفضل المصطفين، عندهم علم الكذا، مع ذلك يا الله شنو الإمامة؟ إذن هذه الإمامة اختيارها يسند إلى الله، القرآن مبلغ عن اختيار الله وليس اختيارها بالقرآن. لا إله إلا الله، نعم، هذا شيء عظيم عجيب. في حسب بيانات البيت، نعم القرآن الإمام من عينه القرآن إماما مو أنه من صلاحية نفس القرآن حقيقة القرآن كروح القدس، لا، من عندنا بيانات أن مقامات أئمة البيت فوق الروح القدس وروح الأمري إلا هو حقيقة القرآن. مع ذلك الإمامة لا ليست تسند إلى 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 إلى، هذا يدل على أن دور الإمام إلى الآن ما هو، ليس دور الإمام كما مر بنا في حقبة الجواد هي 17 سنة إلا أسندت إليه الإمام الإلهي، لا، الآن هو له دور صلوات الله عليه، قبل أن يولد له دور. واو واو أيما كان هذا المطلب لازم نلتفت إليه، وهو ماذا؟ أن هذا من إن دل على شيء يدل على أن أعباء الإمامة، مسؤولية الإمامة شيء ليست في شأن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والروح القدس ولا كذا، شأن كبير جدا، وليس فقط شأن القيامة. إذا كانوا يستكثرون القيامة وحساب الخلق إليكم، لا، شأن الإمامة شيء أعظم أخطر حتى من عالم القيامة ومن عالم الجنة والنار. تعريف وهم يؤمن بقسم الجنة والنار، هذا تعريف بكالوريا مثلا في معرفة المؤمنين. دور الإمام بعد شيء أكثر وأخطر، وإلا ك كيف أنه أصل الإمامة ما تختار، أصل الإمامة ما تختار من قبل نفس أئمة أهل البيت، هي ليس بشيء سهل أبدا، شيء جدا عظيم يدل على أن خطورة ده الموقف والدور. الناطق عن ما فوق العرش شيء مو سهل، والسبيل إلى حضرة الأسماء إلى التوحيد إلى الأبد إلى الأزل وشو مو سهل، مو الصراط المستقيم إلى الجنة، هم صراط إلى ما فوق الجنة، سبيل إلى ما هو أعظم. إذا هكذا هذا مهول، شيء طبيعي أنه إذا محور مو فقط محور كيف يختاره؟ سيدة المنتهى ما تختاره، روح القدس ما يختاره، اللوح المحفوظ ما يختاره. لذلك سبحان الله أكو تركيز في بداية الخلقة في روايات الفريقين، اللوح ما يعرف من هو هو السبيل إلى ما فوق، القلم ما يعرف، العرش ما يعرف، الكرسي ما يعرف. اختيار من الحضرة الأسمائية من الله، أنت تريد مثل ما مر بنا البحوث السابقة الآن، بحث الأسماء ونظام الأسماء، من يهتدي إليها؟ حضرة منها حضرة ربوبية، يعني وين كانت يعني هي تجليات مخلوقة إيه، بس من يهتدي إلى النظام وما يخربط وما يسوي فوضى؟ أو إذا كانوا هم سبيل للأسماء، هذا السبيل أعظم، صراط أعظم من الجنة والنار، يجب أن يعلم أهل الجنة كيف يوحدون، كيف يسبحون، كيف يحمدون، كيف يعبدون الله. معلمين أهل الجنان، مو معلمين دار الدنيا والشعوب العالم، معلمين فوق. شيء طبيعي هذا إذا ما يمكن اختياره، اختياره فائق عن حتى صلاحية أئمة أهل البيت، الأماكن اللي فيها فقط تجلي الأسماء، إذا ما فيها الدنيا ما فيها جنة ما فيها نار، فوق فوق تجلي الاسم الجلالة، إنما وليكم الله. وإن كانت هي مرتبة منهم، بس مرتبة منهم صلاحية المرتبة العليا منهم، مو صلاحية المرتبة السفلى النازلة منهم. هذا البيان المعنوي لهالمبحث باختصار. هنا إذن في قضية الإمام الجواد أبرز الله تعالى هذا الأمر، أن الإمامة مو تفكرون إمامة سياسية فقط، مو إمامة فقط إلى الجنة، مو إمامة فقط للصراط المستقيم جنة ونار وحساب وقيامة، هذا عوالم دي تعتبر بعدها، بعد ما بعدها أكبر وأكبر وأكبر وأكبر. هذا تعليم كما يقول أمير المؤمنين، إنما أنذر سيد الرسل وبشر بدرس ابتدائي، نهاية معرفة القيامة والمعاد وغيره، هذا درس ابتدائي، مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية ومرحلة فوق فوق الكبرى، إلى الآن لم يبلغها النبي إلى الأنبياء فضلا عن سائر البشر، إلى الآن لم يبلغها النبي. يا أيها المدثر بتراب القبر كما في بيانات أهل البيت، قم من القبر إلى الرجعة فأنذر، أنذر النذارة الكبرى، إنه لإحدى الكبر نذيرا للبشر، النذارة الكبرى ستأتي بعد ما جت درس الكبير. إذا كان شأن الإمامة بهذه الخطورة، الآن احنا في كما يقول القرآن الكريم، أنتوا الآن في مرحلة طفولة في دار الدنيا، مهد طفولة، إنما الحياة الدنيا كذا كذا، يعني طفولة يساوي طفولة، يعني طفولة تبدلها كلمة لعب عساس لا يصير دائما نتدبر الألفاظ، عساس لا يصير نوم فكري، إنما الحياة الدنيا هي طفولة، هي معناتها لعب ولا هي طفولة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا بلغوا. فإذا هذه الحياة الدنيا الآن لازلنا احنا في مرحلة انت جديد تريد تحاسب النظام البرنامج الله فقط على مرحلة الطفولة، وينك؟ لاحظ شوف العقل الوحياني كم حساباته وفرق عن العقل البشري. من الآن عزيزي أغاتي ادرس زين، تعلم زين، بتتهيأ بعدين لمرحلة رأشاد. من الآن إذا تتعلم تتهيأ تتأهل أفضل أريح بتكون، بعدين بتلاقي مشاق أكثر، قد تقدر تغير لكن بصعوبة بمرارة من الآن. شوف هذا مرحلة ابتدائية يعني. إذن لاحظ هذه لم تأتي في بحوث المتكلمين ولا في بحوث الفلاسفة ولا بحوث، لكن موجودة في بحوث الوحي. خطر وخطورة الإمامة الإلهية شنو هي؟ هذه النقطة الأولى. بعدنا النقطة الثانية من الاشتراك أيضا بين نبوة النبي، ولذلك فأتت به قومها تحمل، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. يقول ممرضة النبي عيسى بعث نبيا مبتدئا بشريعة جديدة ناسخة للشريعة، والله يقول هذا الصغير أؤهله، أنتم أجيال بشر بكباركم بنوابغكم بي 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 لستم مؤهلين، هذا مؤهل وأنا رب العالمين أعلم من المؤهل والكفوء من هو غير المؤهل. لا تسندون الأمور إليكم في حين لا تعطلوا عقولكم لا تعطلوا نشاطكم، لكن استلهموا من بحر الوحي نور الوحي. أول الدين صحيح النبوة والتوحيد والإمامة، إذا كان دين الله لا يصاب العقول أول الدين هو هذا، ما ممكن قدرة عقولكم أن تصيبه. في وجه شبه آخر بعد في مرحلية نبوة النبي عيسى مع نبوة الإمام الجواد، وهذا الشبه ليس صدفة وإنما هذا موازاة بين هالمرحلية في تنامي عقلية البشر ودور القائد الإلهي. وجه شبه آخر في بين النبي عيسى والإمام الجواد، في النبي عيسى هكذا وجعلني مباركا أينما كنتم. هذه كونه مبارك لماذا؟ هني هم نكتة حساسة. هذه بركة 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 لو لا لها مفاد معرفي. أي بركة هي بركة قصة بركة بس يحيي الموتى ويمسح وكذا وكذا أو ماذا؟ شنو البعد المعرفي فيها؟ البعد المعرفي هذا متصل بالبعد المعرفي الذي مر بنا. كيف الإمامة مو بقدرة اختيار البشر؟ النبوة ليست بقدرة اختيار البشر، القائد الإلهي ليس بقدرة اختيار البشر، سعادة البشر ليس في متناول يد البشر، لا بنحو الجابر لكن ولا بنحو التفويض، أمر بين أمرين. مباركا أينما كم مورد في الآية في السور القرآنية، بعد في مورد آخر لعل بعنوان آخر، أينما كنت أينما حللت، يعني أصلا تدبير هذا العالم بتوسط هذا القائد الإلهي به سعادة البشر، تنضح البركات والنمو والسعادات. لا في وصف النبي عيسى قد مو كلمة مباركا بعبارة أخرى نفسه. المهم هذا المطلب وهو أن البركة بالنسبة للنبي عيسى المقصود به يعني السعادة التي هي ثمرة القيادة الإلهية أو ثمرة القيادة الحكيمة، إنما تكون بالاصطفاء والانتخاب الإلهي. تدون سعادة، تدون نمو، تدون كمال في نشأتكم والنشآت الأخرى، بل ينبوعها هي القيادة الإلهية. كذلك عندما يقول علي بن موسى الرضا: لم يولد مولود أعظم في الإسلام بركة، هو ما المقصود؟ إن هذا الاصطفاء الإلهي هو ينبوع السعادة، هو ينبوع البركة بالاصطفاء الإلهي. سبحان الله، ليس تماثل. وسبحان الله، طيلة حياة الإمام الجواد سبحان الله كلها عملية در البركة، إدراء يعني سيل البركة، رفض البركة، إرفاد البركة. رحمة الله على الشيخ المفيد ينقل عن ابن شهر آشوب يقول: شجرة النبق، النبق التي بارك عليها الجواد في بغداد وكانت ثمرتها بلا عجم. الشيخ المفيد بنقل ابن شهر آشوب يقول: قد أكلت منها. الفاصلة الزمنية بين الإمام الجواد والشيخ المفيد كم؟ حسبوها. الشيخ المفيد مات 413، والإمام الجواد استشهد 220، 80 سنة منا 100 سنة، يعني قريب قرنين. قرنين هذه الشجرة، مو الشجرة، رمز تدبير الجواد بركاته أكله سبحان الله. وهنيئا له الشيخ المفيد. سمو قصة تبرك فردي، بعد فردي، رمزي. هذا رمزنا الإمام الإلهي. شوف بركات الأرض ما تخرج إلا بهم، بتدبيرهم، ما تخرج بالقيادات البشرية. قيادات البشرية يصير إبادة الثروة السمكية، إبادة الثروة الخضراء في الأرض اللي هو رئة الأرض، إبادة طبقة الأوزون، إبادة 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 القطب الجليدي الشمالي والجنوبي، وارتفاع مستوى المياه، ارتفاع. شوف هايتين، ظهر الفساد في البر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك. هو هذا صاحب العصر الزمن، هو هذا. ولا يخليه يوكل الله عز وجل الكون والأرض، هاي كوكب الأرض بيد البشر، يدمروه وسيدمروه بدون أن يصل إلى الفناء، بعدين يصير خط رجع وصله. فالمقصود لاحظ، إذن المراد من مباركا مو بعد تبرك فردي ومسألة فردية. ربما كثير من الرواة في حياة الأئمة دائما باعتبار نظرتهم فردية يقرؤون سيرة الأئمة بعد فردي، وهذا خطأ. هذا بعد مجتمعي، بعد حضاري، وليس بعد فردي. هل مقدار نكتفي من التشابه بين يعني براهين عقلية تكوينية إعجازية جلاها الله، أظهرها الله في النبي عيسى، وأظهرها الله في الجواد صلى الله عليه وسلم؟ هذا التشابه. نقطة أخرى في حياة الإمام الجواد، وهي نقطة على كل صعبة ومعقدة وطويلة الذيل وخطيرة أيضا، هذه النقطة تكشف عن نظام في أئمة أهل البيت، نظامهم في البناء، ونظامهم في التدبير، ونظامهم في الإدارة. ومعقد لأنه إلى الآن حتى في البحث الفقهي لم يسلط الضوء بشكل منظومي على هذا المبحث في بحث الفقه السياسي. أو الفقه المجتمعي في الفقه، ولا سلط الضوء أيضا حتى في بعد المعرفة الكلامي. هذه النقطة وهذا المحور ما هو؟ هذه النقطة وهذا المحور مزدوج أو مقترن بأبعاد نستطيع أن نسميه النظام الأمني في تدبير أهل البيت وإدارة أهل البيت، ونستطيع أن نسميه أيضا النظام التغيير الناعم أو السلمي في نظام أهل البيت، يعني عدة أبعاد فيه بس مرتبطة مع بعضها البعض. يعني دعونا نقرأ سيرة الأئمة قراءة بتحليل عقلي عصري، نحلل لأننا نحمل النص، لا، واقع الأحداث هكذا بمجهر عصري نستكشف الأحداث. هذا أمر جدا مهم في أسلوب أهل البيت في البناء وفي تربية البشر وفي بناء الحضارة وفي بناء التغيير. النقطة طبعا هذا لكي نشرحها أيضا ضمن نقاط هذا المحور الآن اللي بدأنا به، ضمن نقاط لابد أن نركز عليها ونلم بها كي بشكل فهرسي ولا تفصيلا خارج عن نطاق سعة هذا الوقت، لكن لأقل فهرسيا لكي يبادر الأخوة بالسعي والبحث حول هذا المحور. النقطة الأولى في هذا المحور، سبق أن في بحوث سابقة مع الأخوة تم التنبيه والتذكير أن أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت بالبرهان التاريخي غير المختلف فيه والآثار، كانوا على قدرة من تحقيق النصر من دون عون الأمة ولا عون الحواريين ولا عون الملائكة ولا عون المعجزة الإلهية، بل بما آتى الله عز وجل أئمة أهل البيت من علم لدني في التدبير بطريق مختصر في السياسة في الأمن في القانون في العسكر في البوليسية ما شئت فعبر من كل التدبير حقول التدبير بإمكانهم يحققون بمفردهم النصر للأمة وللمؤمنين. لكن هذا ليس فتح، في شواهد تاريخية على حياة سيد الرسول، شواهد تاريخية على حياة في حياة فاطمة، في حياة أمير المؤمنين، في حياة الحسن، في حياة الحسين، في حياة زين العابدين، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، صاحب العصر الزمان، في حتى طيلة غيبة الكبرى، شواهد كثيرة بإمكانهم بمفردهم حتى بدون الأبدال والأوتاد وغيره وغيره، بدون هاي المجموعات الخفية الإلهية يحققون النصر بأنفسهم بمفردهم. لكن هذا لا يربي لا يسمن ولا يغني من جوع في المشروع الإلهي، لأن هذا النصر سياسي أو عسكري وليس فتح. القرآن يشرح أن المشروع الإلهي غاية الله عز وجل في خلق الفتح وليس النصر، النصر تبع للفتح. فتح يعني تغيير حضاري، تنمية عقول ونفوس وتأهيله، وليس لأن لما النصر شيء قصري سطحي قاصر قاهر ما دام القهر والقدرة موجودة، وهذا ليس تغيير جذري. بنيوي. الفاتح شيء آخر، تغيير جوهري في النفوس، في الأرواح، في العادة، في العقول. هذا هو اللي يريده. ولا أنت الآن ضع في مدرسة مجموعة من الطلاب في المدرسة بالتهديد وبالكذا وفلان، أدري الفترة الأولى الفترة الثانية مثلا امتحانات الدورة الأولى الدورة الثانية، ثم ماذا؟ بس تتركهم يشيل العصا يرجعون كما كان. هذا مو طلب علم.